أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل المؤمنين. كان الكلام فيها يشترط في كون الدم المتقدم على النفاس أيضا الفصل بأقل الطهر بينه وبين النفاس أم لا. واستدل على ذلك بالتشبيه الوارد بين الحيض والنفاس، وأن الحيض مثل النفاس، أو استغفر الله، وأن النفاس مثل الحيض. من هنا يستفاد أنه كما يشترط في الحيض أن يكون في أن يكون حيضان أقل الطهر بين حيض وبين حيضة أخرى، كذلك بين النفاس والحيض. ولم أجد أنا في هذه الروايات معتبرا ما يدل على تشبيه الحيض من نفاسات، أستغفر الله، ترى لا يدل عكس ما يدل على تشبيه النفاس أو نفاسات بالحيض. والذي وجدته هم وهي الرواية الخامسة من الباب الأول من أبواب الاستعظام، معتبرة زرارة بن عيان، هذه تدل على تشبيه الحائض بالنفاس، يعني تثبت أحكام النفاس للحائض لا العكس، والمدعى هو العكس. والاستدلال من هذه الجهة بل لا يستحق الاعتناء به. مضاف النعم، لو قلنا بأنه يشترط في صحة التشبيه اشتراك المشبه والمشببين في كل الأحكام، حينئذ تشبيه الحائض النفساء كتشبيه النفساء بالحائض، ولكن لم يقل أحد من العقلاء ذلك. هذه ملاحظة على الاستدلال. وملاحظة أخرى أن الروايات واردة في التشبيه بين الحائض والنفاس في الأحكام، على الأحكام التي تثبت بعد فراغ من إثبات أن هذا دم نفاس وذاك دم حيض. وكلامنا في تحديد ما هو نفاس وما هو حيض. فمن هنا قلنا في بعض الجلسات السابقة أنه الاستدلال على اعتبار الطهارة من الحدث والخبث في الطواف بما ورد أنه الطواف في البيت صلاة غير واضح، فإن شرائط الطواف وشرائط الصلاة محققة لمعنى الطواف الشرعي ومعنى الصلاة الشرعية، والكلام في التشبيه إنما يكون بعد الفراغ عن أنه طواف وأنه صلاة. فالاستدلال وإن اشتهر في الألسنة كما وخصوصا على الألسنة من الأصوليين هذا غير واضح. نرجع إلى روايتنا. الرواية إنما شبهت الحائض بالنفاس بالنفاس لا العكس. وإن بل التزمنا فلا بد أن نلتزم بمشاركة في الكل، مع أنه ليس هناك مشاركة في جميع الشرائط بينهما، فالحيض لا يقل عن ثلاثة والنفاس لا حد لأقله. وعلى هذا لا يمكن جانب آخر، حينما نتأمل في الرواية هذا المطلب إشكال فاتنا ذكره في البحث، هو أن الرواية إنما هي في مقام أحكام الدم بعد انتهاء النفاس وأنه استحاضته. فالتشبيه بين الحيض والنفاس يكون في هذه الجهة. يعني كما أن الدم بعد الفراغ من النفاس استهاب يكون قليلة أو كثيرة أو متوسطة، كذلك الدم بعد الفراغ من الحيض استهاب يكون. فالتشبيه إنما هو بالدم الذي يكون بعد الفراغ من النفاس وبعد الفراغ من الحيض، وليس التشبيه بين الحيض والنفاس أصلاً. والرواية أجنبية لا يستدل بحمد. هناك نقل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه من شيخ الأنصاري العظم رضوان الله تعالى عليه الاستدلال على اعتباره أقل الطهر بين الحيض المتقدم وبين النفاس المتأخر برواية عمار، برواية عمار ورواية دريك. رواية عمار مليها وردت في الوسائل في الباب الخامس من أبواب النفاس، الرواية الأولى والثالثة، الأولى بسند الكليني والثانية بسند شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه. سأل الراوي فيها في هاتين روايتين أنه عن الدم الذي يكون بل أثناء الطلاق هل تصلي المرأة أو لا تصلي؟ قال لا تصلي، بل قال إمام سلام في روايتين مع أن تصلي ما لم تلد، يعني ما لم يخرج هذا الطفل أو جزء من الطفل. فهذه رواية وهاتان روايتان تدلان على جري عدم جريان أحكام الحيض على هذا الدور، وإلا إمام كيف يأمر بالصلاة؟ بل فمن هنا نستفيد أنه ما لم تكن هناك فاصلة معتبرة بين حيض والنفاس وهي أقل طهر لا تجي أحكام الحيض. هكذا بل نقل الاستدلال من الشيخ العظم رضوان الله تعالى رد عليه حكيم الفقهاء قدس سره بأن هذه الرواية مختصة بدم الوضع ليس مطلق الدم، سواء كان دم وضع أو ليس دم وضع. هذا الجواب من حكيم الفقهاء غير واضح باعتبار أنه مبني على أن المورد مخصص، مورد الرواية لا يكون مخصصا. بل نعم هناك كلمات تخص المورد، ولكن عدم جريان أحكام الحيض هذا مطلق لا يقيد بذلك. والعمدة على في جواب ما استدل به الشيخ العظم أن يقال أولا إن الرواية ليست في مقام بيان شرائط الحيض أو شرائط الاستحاضة، وإنما في مكان بيان أنه متى تجري أحكام النفاس ومتى تجري لا تجري، يعني في مكان بيان ما هو نفاس وما هو ليس بنفاس، ليس في مكان بيان حكم ما ليس بنفاس أنه حيض استحاضة أو شيء ثالث رابع ليس دون. حينما يسأل الراوي أنه المرأة ضربها الطلق وترى سفرة أو دما، بني قال عليه السلام تصلي ما لم تلد، فليس سوى من جواب الإمام نفهم أن الراوية في مقام معرفة أحكام النفاس، وأنه متى يعد دم نفاسا، هل يعد بمجرد إحساس بآلام الولادة أو إلى خصوصية وشرط. إمام قال له خصوصية وهو أنه أن يبدأ خروج طفل من المرأة إلى الخارج. هذا فالرواية سؤالا وجوابا منحصرة في بيان حكم وشرط النفاس، وليس في مكان بيان ما لحكم ما ليس بنفاسين أنه حيض أو ليس بحيض. أنا أنه لو آمنا بما يقوله أو نسب إلى شيخ العالم يلزم من ذلك أن نلتزم بأن الحامل لا تحيض، لأنه لا بد هذا عن رواية مطلقة، الدم الذي تراه الحامل قبل خروج الدم ليس بحيض، فمن إذا استفدنا من هذه الرواية فما ذلك طول 19 ما تراه المرأة من الدماء هذا أيام الحمل 19 أو أكثر أو أقل هذا ليس بحيض، وهذا ليس مسلما عند معظم الفقهاء، معظم فقهائنا الأبرار، هذا دلت روايات كثيرة جدا جدا على أن الحائض أن الحامل صحيح، فعلي ما أفاده الشيخ العظام أو نسب إليه وروي عنه غير واضح، بقية رواية الزريق أو الزيد نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.